أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: تنبيه. مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك. ذكر المصنف في نهاية كلامه عن الباء المفردة تنبيها، وهذا التنبيه تضمن مطلبا من المطالب المهمة في باب حروف الجر. عنوان هذا المطلب هو أنه هل ينوب حرف عن حرف آخر في معناه؟ هل ينوب حرف عن حرف آخر في معناه؟ يعني هل يأتي حرف في تركيب في كلام بمعنى حرف آخر، لا بمعنى الحرف الأول وإنما بمعنى حرف آخر؟ مثلا في يأتي بمعنى على، من يأتي بمعنى في، بمعنى الظرفية وغير ذلك. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يكون حرف مكان حرف، ينوب حرف عن حرف، هذا هو عنوان المطلب الذي تضمنه هذا التنبيه. هذا المطلب في الحقيقة فيه خلاف، والخلاف على قولين. القول الأول أو على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب البصريين. البصريون ذهبوا إلى عدم الجواز، عدم الجواز. قالوا كل حرف موضوع لمعنى، كل حرف موضوع لمعنى. طبعا الكلام عن المعاني المشهورة، التفتوا هذه نقطة مهمة، عن المعاني المشهورة، يعني على للاستعلاء، المعنى المشهور لها هو الاستعلاء، في للظرفية، من للابتداء، إلى للانتهاء، وهكذا وهكذا. الكلام عن هذه المعاني، هذا ينبغي أن يلتفت إليه. نعم، يعني من تأتي بمعنى الابتداء، هل تأتي بمعنى الاستعلاء؟ هذا معنى أن حرف ناب مناب حرف آخر في معنى، جاء بمعنى الاستعلاء الذي هو معنى على، فمن ناب عن على في الاستعلاء. جيد. البصريون ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا كل حرف موضوع لمعنى، فيستعمل في هذا المعنى الذي وضع له، وهذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا من قبيل استعمال اللفظ في معنى، استعمال اللفظ في معنى استعمال حقيقي، استعمال قياسي واضح، ليس شاذا. حقيقي لا مجازي وقياسي لا شاذ. واضح؟ وليس الحرف له أكثر من معنى حتى يكون استعماله في أي معنى من هذه المعاني حقيقيا، لا، الحرف له معنى واحد، استعماله في هذا الحرف يكون حقيقيا، يكون قياسيا، كما تستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي. واضح؟ جيد. والحرف لا يأتي لمعنى آخر أصلا، لا يأتي لمعنى آخر. فمثلا على وضع للاستعلاء فيستعمل في الاستعلاء على نحو الحقيقة، في وضع للظرفية استعماله في الظرفية استعمال قياسي حقيقي، الباء للإلصاق، من للابتداء، إلى للانتهاء، وهكذا. جيد جدا. وإلا لو قلنا بجواز استعمال حرف مكان حرف آخر للزم من ذلك الفحش في الكلام، للزم من ذلك الكلام الفاحش. مثلا تقول سرت إلى زيد، سرت إلى زيد، وأنت تريد ماذا؟ تريد سرت مع زيد، مع زيد، استعملت إلى بمعنى مع، هذا مما يفحش من الكلام. سرت إلى زيد يعني سرت مع زيد، هذا لا يمكن أن يراد. بعد زيد في الفرس، تقول زيد في الفرس يعني زيد على الفرس، أنت تريد زيد على الفرس، هذا يمكن؟ زيد في الفرس يعني زيد على الفرس؟ أو تقول فحش على الكلام القبيح، كلام القبيح، كلام الذي يقبح، الذي يعني التركيب القبيح الذي لا يصح. زين. مثلا تقول رويت الحديث عن زيد، عفوا رويت الحديث بزيد، رويت الحديث بزيد وأنت تقصد عن زيد، هذا كيف يكون؟ هذا لا يصح، هذه تراكيب غير صحيحة، غير صحيحة. إذن النتيجة أن استعمال حرف مكان حرف آخر لا يصح. جيد جدا. وهذا نظير أحرف النصب والجزم، أحرف النصب والجزم لا يجوز أن ينوب أحدها عن الآخر، أن يوضع حرف مكان حرف آخر، ففي أحرف الجر كذلك. جيد. هنا يأتي سؤال، نقول في هذا السؤال في بعض التراكيب بحسب الظاهر أنه حصلت النيابة، هناك إيهام أن حرف ناب عن حرف، حصلت النيابة، فكيف تجيبون أيها البصريون؟ أنتم تقولون لا يجوز. نقول في بعض التراكيب هناك إيهام، أو هناك بحسب الظاهر لأول وهلة لما ننظر إلى هذه التراكيب نجد أن هذا الحرف وضع مكان حرف آخر في معنى ناب عنه في معنى. فكيف تقولون أيها البصريون أن هذا غير جائز؟ وهذه التراكيب تراكيب فصيحة لا يمكن أن نردها. أجاب البصريون بهذا الجواب: أن التركيب الذي يوهم النيابة هو مخرج على أحد أمور ثلاثة، على أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول المجاز، المجاز. التفتوا، عبر عنه التأويل الذي، نعم، التأويل الذي يقبله اللفظ، التأويل الذي يقبله اللفظ. هذا ما معنى يعني المجاز؟ يعني المجاز، هو ما قال مجاز لكن المقصود المجاز، التأويل الذي يقبله اللفظ. طبعا هنا ملاحظة: في كل مجاز نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مثل الشجاعة التي هي علاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، ونحتاج إلى قرينة. قرينة ماذا تسمى في المجاز؟ تسمى القرينة الصارفة، عن تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. واضح؟ القرينة في المشترك ماذا تسمى في المشترك اللفظي؟ لا، في المشترك اللفظي تسمى المعينة، أما في المجاز تسمى الصارفة. تقول مثلا: رأيت أسدا يدرس مغن اللبيب وهو أمامي. أسد، أسد يدرس مغن اللبيب. ليش أطلقت عليه أسد؟ مراد شيخ عارف طبعا. ليش؟ لأن الشجاع، العلاقة الشجاعة. القرينة ماذا؟ دراسة المغني، الأسد الحقيقي ماذا يدرس؟ مغني؟ لا يدرس، هذه قرينة. فإذا في كل مجاز نحتاج إلى علاقة وإلى قرينة. واضح؟ فهنا الأمر الأول يقول: يستعمل لفظ مكان لفظ آخر لكن على نحو المجاز، يعني هناك علاقة وهناك ماذا؟ قرينة. نحن كلامنا في الاستعمال الحقيقي، في الاستعمال القياسي. واضح؟ يعني لفظ يستعمل، حرف يستعمل مكان حرف آخر على نحو القياس والحقيقة، هذا لا يجوز. أما على نحو المجاز يجوز. مثلا تقول: الماء في الكوب، الماء في الكوب. كوب الإناء، قل الماء في الإناء. هنا في ماذا تفيد؟ تفيد الظرفية، الظرفية، يعني هناك شيء كبير يحتوي شيئا أصغر منه. فهذا الإناء يحتوي الماء، الماء أقل من الإناء فيحتويه احتواء. واضح؟ الآن نحن في هذه الغرفة، في هذه القاعة، في تفيد الظرفية. جيد؟ بحسب ما يقول البصريون، في تفيد الظرفية على نحو الحقيقة، على نحو الحقيقة، فهذا استعمال حقيقي، الماء في الإناء. جيد. لكن إذا قلت مثلا: غرد الطائر في الغصن، غرد الطائر في الغصن، الغصن غصن الشجرة. الطائر لما يغرد، يغرد على الشجرة أو يغرد على الغصن أو داخل الغصن؟ نعم، على وليس داخل الغصن. واضح؟ جيد، تبيتوا؟ إذن هنا في ليست مستعملة في معناها الحقيقي. غرد الطائر في الغص، المراد على الغص، هنا في بمعنى على. ففي نابت عن على في معنى على وهو الاستعلاء، فالمراد غرد الطائر على الغصن. تقول ما العلاقة بين الظرفية والاستعلاء؟ ما العلاقة؟ نقول اكتبتوا، وقلنا كل مجاز يحتاج إلى علاقة. الآن هنا في الظرفية استعملت مكان الاستعلاء، يفترض أن نقول على، قلنا ماذا فيه؟ جيد، ما العلاقة بين الظرفية والاستعلاء؟ العلاقة هي هذه: الثبات والتمكن. الثبات والتمكن كيف يعني؟ يعني الآن معي الظرف يكون ثابتا، يكون مستقرا، ثم يحصل فيه ماذا؟ المظروف. فالمظروف أيضا يتمكن، لأن الظرف متمكن مستقر، صحيح؟ في الاستعلاء لما يوضع شيء على شيء، هذا الشيء الذي يوضع عليه شيء آخر، هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون ثابتا، يكون مستقرا. مثلا أنا أقول الورقة على الكرسي، على الكرسي. الكرسي له تمكن، له استقرار، له ثبات. فالورقة أيضا يكون لها تمكن، يكون لها ثبات. فهناك علاقة بين ماذا وماذا؟ بين الظرفية والاستعلاء، وهي في ماذا؟ في الثبات والاستقرار. جيد، لأجل ذلك استعملنا الظرفية مكان الاستعلاء، فقلنا غرد الطائر في الغصن، وإلا كان ينبغي أن نقول على الغصن. جيد، هذه العلاقة. القرينة ماذا؟ القرينة ذكر الغصن. الغصن مع فيه، هذا لا على نحو الحقيقة لا يكون. يعني غصن، نحن عندنا غصن تفيت غصن، يعني عود. هذا الطائر كيف يدخل داخل هذا الغصن؟ فإذا ذكر الغصن مع فيه لا يمكن أن نحمل فيه على معناها الحقيقي، فلا بد أن يراد بفي شيء آخر وهو الاستعلاء. ومن هذا القبيل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل، الصلب يكون على الجذع أو داخل الجذع؟ على، وليس داخل، وليس فيه. واضح؟ هنا فيه المراد بها على. ولأصلبنكم على جذوع النخل، هكذا قيل. واضح؟ نفس الكلام. العلاقة ماذا؟ العلاقة التمكن، العلاقة التمكن والاستقرار. هذا المصلوب لما يكون على الجذع يكون مستقرا ثابتا، لأنه الجذع يكون ثابتا مستقرا، كما الظرف يكون مستقرا ثابتا، فالمظروف يتمكن ويستقر أيضا. فإذا رأينا ما يوهم النيابة، فهذا الذي يوهم النيابة يحمل على المجاز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحمل على التضمين، تضمين الفعل معنى فعل آخر، التفتوا، يتعدى بذلك الحرف. تقول مثلا شربت بماء عذب، شربت بماء عذب. لاحظوا، شرب لا يتعدى بالباء شربت بماء عذب. هنا جاءت الباء معه، إذا نضمن، لاحظ لاحظ، نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالباء وهو روية، رويت بماء عذب، رويت بماء عذب. وهذا تقدم في شربنا إذا تتذكرون، شربنا بماء البحر يعني روينا، وكذلك في قوله وقد أحسن بي يعني وقد لطف بي، لطف، جيد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، التفتوا معي، الأمر الثالث الشذوذ. الشذوذ إذا عندنا كالتركيب هناك إيهام أن فيه ماذا؟ نيابة، ولا مجال لأن نحمل هذا التركيب على المجاز، ولا مجال لأن نحمل هذا التركيب على ماذا؟ على التضمين، فنقول هذه النيابة على نحو الشذوذ، على نحو الشذوذ. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المذهب الأول وهو مذهب البصريين. إذن التفتوا، البصريون قالوا بعدم نيابة حرف عن حرف آخر في معنى إلا على نحو المجاز أو التضمين أو الشذوذ. نأتي إلى المذهب الثاني وهو مذهب الكوفيين. التفتوا معي، مذهب الكوفيين، الكوفيون قالوا بالجواز، قالوا بالجواز. الوجه ماذا؟ قالوا في الحقيقة، لاحظوا، الحرف له معان كثيرة، حرف الجار لماذا تقولون له معنى واحد؟ لا، ليس له معنى واحد، بل له معان كثيرة، وهو موضوع لهذه المعاني الكثيرة، موضوع، موضوع لهذه المعاني الكثيرة. نعم، وضع، فاستعماله في هذه المعاني يكون على نحو الحقيقة والقياس، على نحو الحقيقة والقياس، فهو يكون من قبيل المشترك اللفظي. لاحظوا، يكون من قبيل المشترك اللفظي، مثل كلمة عين، عين موضوعة لعين الإنسان، وموضوعة للنابعة، وموضوعة للذهب، وموضوعة لمعان أخرى، فاستعمالها في أي معنى من هذه المعاني يكون من قبيل استعمال اللفظ فيما وضع له، فهو استعمال حقيقي قياسي. واضح. المصنف جنح وماله إلى قولهم، إلى قول الكوفيين. يقول قول الكوفيين، التفتوا، هو أقل تعسف من قول البصريين. كيف أقل تعسف؟ يقول هذا ليس على مقتضى الأصل، يعني أن يكون حرف موضوعا لأكثر من معنى، الحرف له معنى واحد، فلما تقول له أكثر من معنى هذا فيه تكلف، ولكن هذا التكلف أقل من التكلف الذي ذهب إليه البصريون، وهو ماذا قالوا البصريون؟ قالوا إذا رأينا تركيبا فيه نيابة فهذه النيابة نحملها على ماذا؟ إما على المجاز، وإما على التضمين، وإما على الشذوذ. هذا تعسف كثير. واضح؟ تعسف كثير. أنت تحمل اللفظ على معناه الحقيقي أو على معناه المجازي، أيهما الأصل؟ على معناه الحقيقي، فنقول هذا اللفظ مستعمل في هذه المعاني على نحو الحقيقة، هذا أقل تعسفا من أن نقول مستعمل مجازا أو تضمينا أو شذوذا. جيد، لأنه مشكلة عندنا يعني تراكيب كثيرة فيها نيابة. مثلا قوله تعالى ونصرناه، لاحظ الآية، ونصرناه من القوم الذين كذبوا. ونصرناه من، هنا من بمعنى على، ونصرناه على. بعد قوله تعالى ولقد كنت في غفلة من هذا، من هنا بمعنى عن. بعد سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب واقع يعني عن عذاب واقع. بعد عينا يشرب بها عباد الله، بها يعني منها. بعد ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين، على هنا بمعنى في غفلة من أهلها، مو على زين، في حين غفلة من أهلها. وهكذا وهكذا. فماذا نقول؟ كل هذه هي محمولة على المجاز، كل هذه محمولة على التضمين، بعض الأحيان أبيات شعرية تحمل على الشذوذ، هذا كثير، هذا تعسف وتكلف كثير. فمذهب الكوفيين أولى من مذهب البصريين من جهة أنه أقل تعسفا. طبعا هو هذا ليس مذهب الكوفيين فقط، مذهب الكوفيين وبعض المتأخرين وبعض البصريين كالمبرد، مبرد أيضا ذهب إلى هذا المذهب. وهذا المذهب في الحقيقة يعني ذهب إليه جملة من النحويين مثل السيوطي والخضري والصبان وكذا المصنف ابن هشام. واضح؟ هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا التنبيه. لكن يبقى عندنا، نعم شيخ،
في حرف الباء.
نعم
في حرف الباء،
في هذا التنبيه وبالنتيجة في حرف الباء أيضا. أين؟ في حرف، الآن ننتقل إلى حرف آخر، لكن يبقى عندنا شيء واحد. التفتوا، هذا التنبيه ذكره مناسب بعد حرف الباء أو ينبغي أن يكون له موضع آخر؟ قالوا المناسب، المناسب التفتوا أن هذا المطلب يذكر بعد ذكر أحرف الجر جميعا، بعد أن ينتهي من أحرف الجر يذكر هذا المطلب، هذا هو المناسب. جيد؟ أو يذكر هذا المطلب بعد ماذا؟ بعد الحرف الأول، بعد الألف. واضح؟ بعد الألف، لا أن يذكره بعد الباء. الآن هذا ذكره هنا لا مناسبة له، هكذا أشكل البعض على المصنف. أجيب عن ذلك بأنها، ولهذا فهذا مخالف، هكذا قالوا، هذا مخالف لمقتضى صناعة التأليف، يعني غير مناسب. يمكن جواب،
أولا رد الألف، الألف ليس بحرف جر فطبيعي لا
يذكر بعد.
أما عن ذكره بعد الباء
يعني بعد ذكره في الألف راح يأتي هذا الجواب عن إشكاك، يعني ذكره في البداية،
يعني اول
بداية اي ذكره في البداية او في النهاية.
كان بعد ما بتصور عن موضوع انه حرف ينوب عن حرف، فبعد ما ذكر ولو عينة بسيطة انه الباء نابت عنها بعض المعاني، فهذا الامر يجري في جميع الحروف القادمة كأنما هكذا.
ما الخصوصية؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما الخصوصية بعد الباء؟ ليش؟
يعني
اذكرها بعد بل، اذكرها بعد في، اذكرها بعد من. لماذا بعد؟
إذا تأخر عن حرف آخر فتأخيره للأخير أمرك، بس بعد أول حرف ممكن توجيه أنه هذا الشيء يعني شلون سير يعني سيوجد مثله في الأحرف القادمة.
خير، أحسنت. عندكم شيء مع المصنف يعني؟ تحبون المصنف؟ نعم. عندكم جواب؟ جيد، يلا تفضل.
ما كان أمام المصنف شاهد لهذا المسير؟
ما كان؟
أمام المصنف شاي
يعني عنده حبر زائد وعنده رغبة في الكتابة فكتب، هناك ما كان عنده. جيد، الجواب ما تفضلتم به جناب الشيخ قد، لكن هكذا ذكروا أن نيابة الواء العفو الباء وقعت كثيرا، هذا الإشكال وجيه صحيح، إما أن يذكر في البداية وإما أن يذكر بعد أحرف الجر، لكن لأجل أن نيابة الباء وقعت عن حروف كثيرة بحد هذه الكثرة لم تأتي في أي حرف آخر، فهناك ميزة لحرف الباء فذكر هذا المطلب عقيب حرف الباء، وهي كثرة نيابة الباء عن حروف أخرى. واضح، وهذا وجه وجيه يعني مناسب. الآن نطبق العبارة. قال تنبيه: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس. الكلام عن القياس وعن الاستعمال الحقيقي، أما تقول لا يستعمل مطلقا، لا توجد نيابة مطلقا، لا، وقلنا المجاز جائز. كلامنا في النيابة القياسية، في النيابة الحقيقية. قال: كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك. قال: وما أوهم ذلك فهو عندهم عند البصريين إما وإما وإما، إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ يعني محمول على المجاز، هذا معنى المجاز، كما قيل فيه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على إن في ليست بمعنى على، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء بالمظروف الذي يحل في الظرف، المظروف يكون متمكنا من الظرف، كذلك المصلوب يكون متمكنا من الجذع، من الجذع بسبب علاقة التمكن والاستقرار والثبات استعملت باء الفي مكان على. وإما، هاي إما الثانية، على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف، كما في قال: كما ضمن بعضهم شربنا في قوله شربنا بماء البحر معنى روينا، وهذا تقدم، روينا مو روى، روينا ارتواء مو رواية، واضح. وأحسن فيه، وقد أحسن بي ماذا؟ معنى لطفة، هاي إما الثانية. وإما على شذوذ نيابة إنابة كلمة عن أخرى، هذا الشذوذ متى؟ حيث لا نجد للمجاز مجال ولا نجد للتضمين مجالا، حينئذ نحمل التركيب على الشذوذ، لا مو على نحو الحقيقة، لا على نحو الحقيقة، نعم نحن فرغنا عن أنه ليس للحقيقة، إذن يحمل على ماذا؟ يحمل على المجاز أو على التضمين أو على الشذوذ. متى نحمل على الشذوذ؟ تركيب، إذا لم نتمكن من حمل التركيب على المجاز، وإذا لم نتمكن من حمل التركيب على التضمين فليس لنا إلا الشذوذ. يعني الشذوذ مو مبدئيا نلجأ إليه، إذا كان هناك مجال للمجاز نقول هذا التركيب محمول على المجاز، إذا كان هناك مجال للتضمين فنحمل التركيب على التضمين، لا مجال للتضمين لا مجال للمجاز نقول هذه النيابة نيابة ماذا؟ على نحو الشذوذ.
إذا كان يعني ليس بالتنزيل يعني هو مفرد، ما يقدر نحمل الشذوذ، ما نقدر نحمل بالقرآن.
نعم نعم يعني إيه يعني أبيات شعرية أبيات أو كلام آخر. نعم نعم. قال وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين من البصريين كالمبرد، يعني يجعلون هذا الباب باب النيابة كله ماذا؟ كله طبعا هو ماذا يقول؟ كله على نحو الحقيقة. لاحظوا وهذا هذا هذا التفتوا، هذا الأخير، هذا الأخير يعني ماذا؟ هذا الأخير شذوذ. التفتوا وهذا الأخير هذا هذا قبل شيء فيه أمران، وإما على شذوذ معي شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، شذوذ إنابة كلمة عن أخرى معي قبل هذا الأخير ماذا كان عندنا؟ عندنا مجاز وعندنا ماذا؟ تضمين. ما عندنا نيابة، ما عندنا نيابة، عندنا مجاز وعندنا تضمين. هذه النيابة هي إيهامية ما يوهم، لكن في الحقيقة عندنا مجاز أو تضمين، ما عندنا إنابة. أما في الأخير الثالث عندنا نيابة أو إنابة، فعندنا شذوذ وعندنا إنابة. هو ماذا قال؟ وهذا الأخير، هذا الأخير يعني ماذا؟ الأخير بأمريه بجزئيه، لا المراد وهذا الأخير يعني الإنابة، الإنابة فقط وليس شذوذ الإنابة. الكوفيون يقولون الحرف يستعمل مكان حرف آخر من باب النيابة، وهذا الاستعمال حقيقي، فكيف يكون شذوذا؟ فالمقصود وهذا الأخير يعني إنابة كلمة عن أخرى، يعني لا نرجعها إلى شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، لا فقط إلى إنابة كلمة عن أخرى. واضح؟ حتى المعنى يكون واضح لا يصير إشكال. يعني وهذا الأخير، وإلا كيف نقول بأن الكوفيين يقولون بالشذوذ؟ أحسنتم أحسنتم، هذا يؤيد هذا الذي نذكره. وهذا الأخير هو محمل الباب كله، باب النيابة عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين، ولا يجعلون ذلك شاذا. أنت ماذا تقول أيها المصنف؟ قال ومذهبهم أقل تعسفا. هذا فيه ماذا؟ فيه ميل من المصنف وجنوح من المصنف إلى مذهب الكوفيين. واضح؟ وكأنه الآن يعني أجرى مقارنة بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، قال مذهبهم مذهب الكوفيين أقل تعسفا. فإذا أنت ماذا تختار؟
أقل تعسفا.
واضح؟ لكن هذا ليس يعني تعبيرا صريحا باختيار مذهب الكوفيين، لذلك الشراح يقولون هذا ميل وجنوح. جنوح يعني هو نفس الميل اللي إلى مذهب الكوفيين. نعم شيخنا. ماله يعني الميل شوية أخف من الاختيار، اختاره يعني. على كل حال نعم. نعم
يلزم من كلام الكوفيين أن يكون في القرآن لغوا أو عبثا، شيء عبثا أو لغوا.
ليش؟
في يعني في الاستلاوة للظرفية، وكذلك
اشترك لفظي
وألا
في اللغة العربية عندنا مشترك لفظي؟
ألا وفيلا ماكو
اشتراك في اللغة العربية؟
لا ألا وفي بين ألا وفي ماكو اشتراك.
لا، حرف واحد له أكثر من معنى، يأتي بمعنى الظرفية، يأتي بمعنى الاستعلاء، يأتي بمعنى السببية، يأتي بمعنى التبعيض، يأتي
ألا في هو يعطي معنى الاستعلاء.
أي؟
وكذلك ألا أيضا يعطي معنى الاستعلاء.
فهو على يعطي الظرفية ويعطي الاستعلاء، يأتي للظرفية ويأتي للاستعلاء.
إذن هذه أبس يعني.
ليش عبث؟ ليش عبث؟ الآن عين 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 لفظ عين يعطي معنى الدامعة عين الإنسان، ويعطي معنى النابعة البئر.
هو معنى مختلف.
ها؟
معنى مختلف، معاني مختلفة في العين، معاني مختلفة. أما هنا في ألا وفي هناك حرفان صحيح معنى واحد، هناك يلزم أبث، هناك لا يلزم.
ما أدري كيف يلزم عبث.
أتباهى
أصنع
أشوف ماذا
يقول. أي خوف. لا لا يلزم شيخنا، أنتم أيضا أجيبوا الشيخ إن شاء الله. هذا تمام الكلام في حرف الباء. بعد ذلك ننتقل إلى الحرف الآخر وهو بل. بجل هذا بعد عليكم. بل، بل حرف يفيد الإضراب، ولكن فيه تفصيل، التفتوا جيدا. هذا بال قد وقد، قد يأتي بعده جملة وقد يأتي بعده مفرد، هو يفيد الإضراب، لكن قد يكون بعده جملة وقد يكون بعده ماذا؟ مفرد. إذا كان بعده جملة، طبعا هذه الجملة إما اسمية وإما فعلية، فالإضراب يكون بمعنى الإبطال أو بمعنى الانتقال. فإذا إذا جاء بعد بل جملة فالإضراب إما أن يكون إضراباً إبطالياً وإما أن يكون إضراباً انتقالياً. جيد، الإبطال ماذا يعني الإبطال؟ الإبطال يعني إبطال لما قبلها وإثبات لما بعدها، كما في قوله تعالى. الآن نمثل بمثالين. مثال الأول ما بعد بل جملة اسمية، مثال الثاني ما بعد بل جملة فعلية. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. الله اتخذ من الملائكة ولدا، ماذا قال؟ بل عباد مكرمون، هم عبيد لله، عباد لله وليس أولادا لله، بل هم عباد مكرمون. فهنا أضرب عن ما قبل بل إلى ما بعدها، أضرب يعني أبطل، ما بعد بل باطل، ما قبل بل، ما بعدها هو الصحيح هو الحق. بعد قوله تعالى أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق، يعني هو مجنون والعياذ بالله. قال ماذا؟ قال هذا باطل، بل جاءهم بالحق، ليس عنده جنون. إذن أبطل ما قبل بل وأثبت ما بعده، هذا يعبر عنه إضراب إبطالي، إضراب إبطالي. عندنا إبطال آخر وهو الإبطال الانتقالي. الإبطال الانتقالي يعني انتقال من غرض إلى غرض آخر من دون أن يكون هناك إبطال، للمنتقل عنه. التفتوا، انتقلنا من غرض إلى غرض آخر. الغرض الأول الذي انتقلنا عنه هل أبطلنا؟ لا، يعني من غير إبطال، هذا يعبر عنه بالإضراب الانتقالي. جيد. ذكر أيضا المصنف مثالا لذلك، مثلا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. يعني الأمر الأول باطل؟ لا مو باطل، انتقل من مطلب إلى مطلب آخر. بعد ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة، انتقل إلى أمر آخر. ابن مالك، التفتوا، ادعى هكذا معي ادعى أن بل لم تأتي في القرآن الكريم إلا على هذا الوجه وهو الإضراب الانتقالي. بل لم تأتي، إذا أتت بعدها ماذا؟ جملة، فهي لم تأتي إلا بمعنى الانتقال، الإضراب الانتقالي. المصنف يقول هذا زعم، هذا وهم، هذا غلط من ابن مالك بدليل الآيتين السابقتين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هنا بل بأي معنى؟ بمعنى الإبطال، ليس بمعنى الانتقال. وهكذا أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هنا للإضراب الإبطالي وليس الانتقالي. فهذا من ابن مالك غلط، هذا الزعم. جيد. قال بل حرف إضراب فإن تلاها، فهنا تفصيل، فإن تلاها جملة بعد ذلك يقول بعد وإن تلاها مفرد. قال فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال، نحو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد. لاحظ يريد أن يبين أن ما بعد بل وقع جملة. ونحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هذا ما بعد بل جملة فعلية. وإما الانتقال من غرض إلى آخر، ووهم ابن مالك غلط، يعني إذ زعم في شرح كافيته، عند شرح الكافية الشافية، ابن مالك عند شرح الكافية الشافية وعند شرح التسهيل وعند النظم، نظم الألفية، واضح، في شرح كافيته، شرح الكافية الشافية، أنها طبعا الكافية الشافية هي أبيات كثيرة، اختصرها في هذا النظم الذي نسميه ألفية ابن الناظم، اختصرها، فتلك الأبيات أبيات وشرح، أبيات وشرح، هذا قال في شرح كافيته، عند أبيات وشرحها. في التسهيل أيضا عند متن وشرح، لذلك يقولون التسهيل أو يقولون شرح التسهيل، التسهيل يعني المتن والشرح شرح التسهيل. أما الألفية، الألفية لم يشرحها، تصدى لذلك ابنه. قال في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، يعني الانتقال، وهذا وهم وزعم، وهذا بطلانه واضح وضوحه بهاتين الآيتين السابقتين. جيد. ثم طبعا هناك جواب رد على المصنف ذكره بعض الشراح. على كل حال، ومثاله مثال الانتقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. بعد ونحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة وهي في ذلك كله، يعني إذا جاء بعدها جملة سواء كانت للإضراب الإبطالي أم الإضراب الانتقالي، في ذلك كله ماذا؟ حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح، ليست عاطفة على الصحيح، وهذا خلافا لابن مالك. ابن مالك جعلها عاطفة، عاطفة جملة على جملة، أما المصنف يقول هي ماذا؟ الصحيح أنها ليست حرف عاطف وإنما حرف ابتداء. ثم قال ومن دخولها على الجملة، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.